أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يخرج عن المراد من الكلام الذي يصدر من المولى أو من غير المولى نعلم المراد من هذا الكلام وأنه أراد أي شيء. فلو قال في نزول اتباع هذا المراد كان المعنى حقيقيا أم مجازيا. فالعبرة بمعرفة مراد المتكلم بأي علة وبأي سبب كان لا بد من اتباعه. لقد يشك في مراد المتكلم لأنه أراد أي شيء. قد يكون الشك من جهة الشك في المراد الجسدي بعد معرفة المراد الاستعمالي، لأننا نعلم أنه استعمله في أي معنى وأراد تحسين أي معنى، ولكن لا ندري أنه مراد جدا أو أنه ليس بمراد جدا. هذا المعنى والذي ذكرنا أنه مورد لبناء العقلاء ويعمل العقلاء على كف الزهود وأثالة الزهود أصلا ثبتت السيرة العقلائية على العمل بها بهذا الأرض. وقلنا أنه لا خلاف فيه بعد معرفة المراد الاستعمالي، لأن المتكلم في مقام تشييم أي شيء إذا كشفنا أنه مراد جدي أو ليس بمراد جدي يقتنع العقلاء على أن المراد الجدي وأين المراد الاستعمالي لأنه مستهد معه. فلا يعتنون باحتمال صدور هذا الكلام استهزاء أو سخرية أو تهديدا أو بداء آخر من امتحان أو غير امتحان. كل ذلك لا يعتنى باحتماله عند العقلاء، وهذا معنى أصالة حجية الزهور. الأصل عند العقلاء أن الزهور حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، لا يعتنى باحتمال الخلاف. ولكن قد يشك في الزهور وأن المتكلم في مقام التقسيم أي معنى من المعاني لا نعلم بذلك نشك فيه. فنحتمل أنه أراد شيئا ونحتمل إرادة شيء آخر يعني تقسيما. قد يفرض هذا الشك شكا في المقتضي ومقتضي الظهور وهو الوضع مثلا أشكوك فيه المعنى لا نعلم به. لا ندري أن هذا اللفظ موضوع بإزاء أي معنى، والمعنى مردد عندنا بين شيئين أو أشياء، ولذلك ليس لنا علم بما أراد المتكلم تفهيما للجهل بالغاز. الموضوع لا مجهول، المقتضي غير معلوم، يعني نشك في الظهور ننشأ الظهور هو الغاز مثلا، هذا مشكوك فيه لا نعلم بذلك. كنفس السعيد مثلا لا نعلم أنه موضوع بإزاء مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص، فإن جن نشك في جواز التأمه على الحكى والرمل مثلا للشك في شمول سعيد مفهوم السعيد له، هذا شك بالمقتضي. قد يكون دائرا بين الأقل والأكثر وقد يكون دائرا بين المتباينين. لا علم لنا بالموضوع. لقد يكون المقتضي معلوما ولكن يشك في مراد المتكلم تفهيما من جهة المانع، وهذا ينقسم إلى قسمين، قد يكون المانع محتملا يعني احتمال وجود المانع، وقد يكون المحتمل مانعية الموجود. شك صارة في وجود المانع وأخرى شك في مانعية ما هو موجود، يسمى بالشك في المانعية، ينقسم إلى هذين القسمين. إذا شككنا في وجود المانع وهو القرينة، احتملنا أن هناك قرينة تعرفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فلا علم لنا بظهور الكلام في معنى لنا المراد الاستعمالي، لما قال المتكلم في مقام تفصيله هذا مجهول لنا، ومن الجهل هو احتمال القرينة في الكلام، القرينة الحالية أو القرينة المقالية، لأنهم كانت هناك قرينة لم تصل القرينة إلينا مثلا لم نسمعه، فنشك في وجود القرينة، احتمال أن المتكلم لم يرد هذا المعنى الموجود مثلا، إنما هو لأجل احتمال وجود قرينة في الكلام، هذه القرينة لم تصل إلى المخاطب، إما لأنها كانت قرينة حالية وهو لم يلتفت إلى القرينة، أو احتمال وجود قرينة مقالية لم يسمعها مثلا. هذا هو مورد التساؤل في أن العقلاء يرجعون في مثل ذلك إلى أصالة عدم القرينة ويعملون بظهور الكلام، فقد يسمى هذا بقاعدة المقتضي والمانع، يعني أحد موارد هذه القاعدة، المقتضي وهو الوضع موجود والمانع وهو القرينة مشكوك به يبدأ بالأصل، الأصل عدم القرينة، سيرة العقلائية جرت على الأمل بهذا الأصل واتباع ظهور كلام المولى المتكلم مولى وغير المولى، واتباع ظهور كلام المتكلم لأنه حجة عليه وله، يهتج به على غيره وغيره يهتج به عليه. هنا كلام علمي لا أثر له بين صاحب الكفاية قد شفى الله نفسه وشيخ الأنصاري قدس سره، ذكر شيخ الأنصاري قدس سره أن هذه الأصول كلها ترجع إلى الأصول الأدمية وهي أصالة عدم القرينة، صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يذكر ذلك، بل بنى على أن العقلاء يعملون بالظاهر من دون توصيف أصالة عدم القرينة، لا حاجة إلى ذلك، الظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه هو الصحيح، نعم العقلاء يعملون بالقرينة، يعملون بظاهر هذا الكلام، لكن بعد بنائهم عملا على أن القرينة لم تكن موجودة، وذلك لأن العمل بالظهور فرع إهراز الظهور، لا بد من أن يفرق أن الكلام ظاهر في المعنى وأن المتكلم أراد تفهيم معنى، فيقال أن العقلاء بنوا على العمل بهذا الظاهر. ومن المعلوم أن القرينة لو كانت موجودة لم يكن الكلام ظاهرا في هذا المعنى، بل كان ظاهرا في خلافه، فإن القرينة خارجة لا محالة، فإهراج الظهور متفرغ على جريان أسرار تعلم القرينة من قبيل شك السببي والمسببي. الشك في مراد المتكلم لما أراد تفهيمه مسبب عن الشك في وجود القرينة العدمية. قد يبنى على أسرار عدم القرينة وأن القرينة لم تكن موجودا فيخرج ظهور الكلام فيعمل العقلاء على صدقه على ما تقدم من هدية الظهور وبنائهم على أن المراد الاستعمالي مستعد مع المراد الجدي هكذا بنوا العقلاء. لما لم يثبت الظهور في الكلام ما معنى لبنائهم على العمل بالظهور لا موضوع له. الظلال لو قد من إثبات الظهور للكلام ثم يقال إن العقلاء بنوا على الأمل بهذا الظهور. وظهور الكلام في معنى فرع البناء على عدم القرينة لإلا لم يكن الكلام ظاهرا. هذا ما لا إشكال فيه أصالة عدم القرينة والنزول إلى ظاهر الكلام. وأما إذا شككنا في مانعية الموجود هذا الموجود في الكلام هل هو قرينة أو ليست بقرينة وأمثلة ذلك كثيرة. من جملة أمثلة ذلك ما تقدم في بحث الأوامر من ورود الأمر في مقام ترحم الهازم. إذا قرينا على أن الأمر ظاهر في الوجوب موضوع للوجوب أو ظاهر في الوجوب على كل معنى. إذا كان الأمر واردا مورد ترحم الحذر فالمعنى يحتمل أن يكون هذا قرينة أنه في مقام التركيب لا في مقام الإلزام وفي مقام السلام. لا يقرب هذا فإذا حللتم فاستعدوا إما أن السيد كان محرما على المهرم بعد ذلك أمر سبحانه لو بعد أن يكون المكلف مهلا ويكون حلالا بعد ذلك أمره بالسيد فاستعدوا لا بمعنى أن السيد واجبا في نفسه أو أنه من أعمال الحج السيد كل ذلك لم يكن بل المنع الأذنال قد ارتفع بارتفاع موضوعه فإن موضوعه كان والمهرم الإهرام. فإذا قرزنا أن الإهرام قد تم وانتهى بعد ذلك كان المكلف مهلا فيجوز له السيد. الأمر الواقع مورد ترحم الهازر أو بعد ارتفاع الهازر مثل ذلك لا يكون له ظهور يعني نشك في أنه للوجوب أو ليس للوجوب ومنشأ الشك احتمال قرينية الموجود. لقد يفهم لهذا من جملة الأمثلة ومن جملته ما ذكرناه في تحقيق الآر إذا ورد علومات وورد في الأخير تحقيقا شككنا أن هذا التحقيق هل يرجع إلى جميع ما تقدمه من العلومات أو يرجع إلى خصوص الأخيرة من الأمر الأخير. وأما الباقون فتبقى على عمومها. هذا أيضا من قبيل احتفاظ الكلام بل احتفاظ الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة ونشك في قرينية الموجود ونشك أن الآن الأذان مخصص أو ليس المخصص لاحتمال أن يكون الموجود بالكلام تحقيقا له أيضا وهكذا وهكذا. ففي هذه الموارد هل يرجع إلى أصالة عدم قرينية الموجود
كما كنا نرجع إلى أصالة عدم وجود القرينة في الشق الأول أو لا أصل في المقام. قد يقال بأن أصالة عدم القرينة في المقام أيضاً تكون جارية. اختاره جماعة وقالوا إن الأصل أصالة الحقيقة إذا دار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. الأصل يقتضي أن يراد المعنى الحقيقي وهذا يسمى عندهم بأصالة الحقيقة لا يعتنى باستعمال المجاز فيعمل بذلك. هذا القول لم يثبت لأن السيرة من العقلاء على الأمل بأسهالة الحقيقة كل ما دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعملون بل على صدق المعنى الحقيقي ويحملون الكلام على ذلك. هذا لم يثبت من العقلاء وإنما الثابت من العقلاء والأمل بالظهور بما يكون الكلام ظاهرا في أن المتكلم في مقام كثير معنى. فأما إذا فرجنا أن الكلام مجمل لا يفهم منه شيء تعبدا يعمل بأسهالة الحقيقة لم يثبت تعبدا من العقلاء وإنما العقلاء يعملون على صدق الظهور والمفروض أنه لا ظهور في الكلام. فإن هذا الذي نحتمل قرينيته وحالهم لن يكون قرينته يكون ملغيا للذهول لا محال السلام غير ظاهر بالمعنى لأن هذا قرينة له فلا ندري أن المتكلم أراد تسليم أي شيء. ولو سلمنا هذا الذي نسل إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه واختاره لازما ذاك الإيزان لو سلم هذا إنما يجري هذا الأمر فيما دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما في المثال الأول إذا ورد أمر موقع رقم الهزر أو بعد الهزر في مثل ذلك يدور الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي إذا بنينا بعد صيغة الأمر موضوعة للوجود ومجاز في غيره يدور الأمر بين هذا وأن يكون مستعملا في المعنى المجازي وهو الترخيص مثلا أبرز بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا فنحمل الأمر على الوجود لأصالة الحقيقة. فأما في المثال الثاني إذا تعقد الجمل المتعددة العمومات استثناء عن واحدة وشككنا في أنه يرجع إلى الأخير أو إلى الجميع وهكذا في المطلق والمقيد وردت مطلقات وبعد ذلك وردت أكيد واحتملنا أن هذا التقييد يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة من جملة مبارده قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فتطهروا وبعد ذلك قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذهب أبو حنيفة لبعض آخر منهم الشيخ محمد عبده في تفسيره إلى أن هذا القيد يرجو إلى الأخير يعني فلم تجد هذا أحد منكم من الغائب أو لو مس من النساء القيد رجوا إليه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما المريض والمسافر فهما مخيران بين التأمم والوجود ولو كان عنده ماء. بل إذا اتفقنا في أن القيد يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع ما تقدمه من المطلقات في مثل ذلك لا يدور الأمر بين المجاز والحقيقة على جميع التقادير حقيقة لأننا قد بينا مفصلة في بحث العموم والخصوص وفي بحث المطلق والمقيد أن التقييد والتخصيص لا يستلزم المجاز اللفظ مستعمل بمعنى الحقيقي غاية الأمر ليس بمراد جدا في المطلق اللفظ موضوع بإزاء الطبيعة الجامع بين المطلق والمقيد إذا كان مطلقا ليس بمجاز إذا كان مقيدا ليس بمجاز الإطلاق والتقييد إنما هو بدال آخر وهكذا قلنا في بحث العام والخاص أن التخصيص لا سيما إذا كان التخصيص بمتصلين لا يستلزم المجاز أصلا إذا لا يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز حتى يقال بأصالة الحقيقة تعبدا كما ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه كما إليه بعض من تأخر على كل تقدير حقيقة لو فرضنا أن هذا القيد عليه سلام الله سبحانه فلم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا رجع إلى الجنين صباح والشهيد إن كنتم مرضى على سفرين فلم تجدوا ما عن كما انه جاء احد منكم من الغرض كل ذلك مقيدا او رجع الى الاخير تقليد المطلق لا يستلزم المجازيه او في مثل تعقب الجمل المتعدده استثناء عن واحده لو رجع الى الجميع او الى خصوص الاخير التخصيص لا يستلزم المجازيه ولا سيما إذا كان التخصيص متصلا كما هو المفروض فعلى ذلك ليس هنا موضوع لأسئلة الحقيقة على كلا التقديرين حقيقة ولكن لا ندري أن المراد الاستعمالي هو العموم أو الخصوص المراد الاستعمالي هو المطلق أو المقيد لنا المتكلم في مقام تقسيم أي شيء ففي مثل ذلك لا بد من التركب حتى على قول السيد المرتضى قدس الله نفسه هذاني فيما إذا كان الشك من جهة وجود المانع أو مانعية الموجود وأما إذا كان الشك من جهة المقتدي فلا يمنع الشك في عدم جواز التعبد من مثل هذا الكلام يعني لا هدية له لأن المراد الاستعمالي مجهول لا ندري أن لفظ السعيد موضوع بإزاء أي شيء فكيف يمكن من الأخذ به والقول بجواز التيمم على غير اضطراب اضطراب الخالي مع أنه لا ندري أنه مراد استعمالي أو ليس بمراد استعمالي فهذا مما لا أشكال فيه أنه عند الشك في المعنى وعند الشك في المقتدي لا يتمسك بالكلام لإجماله إما من جهة دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من جهة الدوران بين المتباينين إنما الكلام فيما إذا كان اللغوي تبين معنى اللفظ وذكر أن معنى هذا اللفظ هو هذا هل يتبع قوله تعبدا ومن باب الذم الخاص أو لا يتبع قوله فإنما هو من باب الشهادة إذا كان القائل اللغوي متعددا وكان عاقلين يعمل بقولهما وإنا فلا عبرة بشهادتهما من جهة أو إذا اتبعنا في الموضوعات بشهادة الواحد مثلا إذا كان الشهادة شهادة عن حكيم ثم كان ثقة أخرج يعمل بقوله فأما إذا لم تكن الشهادة شهادة نسبية فلا الكلام هنا حجية قول اللغوي لا من باب الشهادات بل من باب الذم الخاص تعبدا يرجع إلى قول اللغوي هل هو كذلك قول اللغوي حجة من الذنون الخاصة أو لا حجية لقول اللغوي قيل بهذه الحجية لوجوه